الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم. افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يقول الإمام السيد الشريف أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه ورحمه في بيان مقام العبيد أو مقام العبودية والعبدية، يقول: أي سادة، هل هناك تناسب بين السيادة والعبدية؟ أنت تبلغ تحقيقا مقام السيادة بمقدار ما تكون عبدا بمولاك، وتنحط إلى أدنى دركات السر والهوان بمقدار بعدك عن شرف العبودية لها. فمن لم يكن عبدا لله كان عبدا لسواه، وشتان بين عبد للعبد وعبد للإله. العبد للإله عبد الله، عبد لمالك السماوات والأرض، عبد لمن يملكها الله. لذلك لا تنافي بين قوله أي سادة وتناسب وبيان حقيقة صفات العبدية في حياتي. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: العبدية حقها الانقطاع عن غير السيد بالكلية. أنت عبد لله، إذا لا ينبغي أن تكون منصرفا عن الله إلى غيره، وينبغي أن يكون انصرافك إليه وحده، وقصدك وجهه وحده. ينبغي أن تكون دائما على باله، منصرفا إلى عتابه، متمسكا بحباله، ساجدا له لا لغيره، مستجيبا لأمره لا لأمر غيره. فالعبدية حقها الانقطاع عن غير السيد بالكلية. الذين يقولون ساعة لك وساعة لربك، الشهر كل الساعات بربي سبحانه، وليس في حياة الإنسان قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ليس هناك شيء آخر يمكن أن يكون هما في حياة عبد الله تعالى غير رضا مولاه وطاعة مولاه والقبول عند ربه سبحانه وتعالى. وسعادة الإنسان في الحقيقة، الإنسان المؤمن سعادته عندما يصبح همه هما واحدا رضا الله جل شأنه. قال: العبدية حقها الانقطاع عن غير السيد، عن غير مولانا وربنا سبحانه وتعالى بالكلية، وانصرافنا إلى أي شيء آخر إنما يكون جائزا في حالة واحدة، إذا كان هذا الانصراف من مقتضيات عبوديتنا لله. فمثلا ربنا تبارك وتعالى أمرنا أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم، فطاعتنا للنبي صلى الله عليه وسلم ليست طاعة لذات شخصه، هي طاعة لله جل وعلا. أطيع الله وأطيع الرسول، انظر في الآية: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. هي الحقيقة عبودية لله تمثلت في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. العبدية تصل في هذا المعنى. سيشرح الآن بعض الصور التي تجسد هذا المعنى. العبدية ترك كل كلية وجزء لله. العبودية لله وأن تكون عبدا له يعني أن تكون تاركا لما سوى الله أيا كان، كلا كان كبيرا مهما في نظر العبيد في نظر الضعفاء أم كان كل ذلك قد تخلى من العبد انصراطا إلى سيده ومولاه جل شأنه. ترك كل كلية وجزئية، هل هذا يعني أنني أترك الكسب وأترك الفتن وأترك الجاه؟ لكن الفرق هو أنك عندما تكون عبدا لله يقظ القلب لربوبيتك لله سبحانه وتعالى، يتحول كل سلوك في حياتك إلى لون من ألوان العبودية، لأنك تتوخى في هذا السلوك أولا رضا الله عز وجل، ثانيا بما أنك تبتغي به رضا الله تضبط هذا السلوك بحدود الله. أنا الآن أريد أن أعمل بمال لأكسب قوتي، ربنا تبارك وتعالى كلفني ألا أمد يدي للآخرين ما دام لدي قدرة على أن أكسب قوتي بنفسي. فامتثالا لهذا التكليف والتزاما بهذا الأمر أمضي لأكسب قوتي، ثم إن الله حملني مسؤولية عيالي، فلكي أكسب قوت عيالي الذين حملهم الله تعالى مسؤولية كسب قوتهم أنا إذن يجب علي أن أعمل. فأنا انصياعا لأمر الله عز وجل أمضي لأكسب قوت عيالي. لاحظ أنك الآن انصياعا لأمر الله، فأنت لا تمضي طلبا للدنيا، تمضي طلبا لرضا الله عز وجل وتنفيذا لأمره الذي حملك مسؤولية كسب الدنيا. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني، بما أنك الآن في كسبك للقوت وعملك وكسبك للرزق وتحملك مسؤولية نفسك وعيالك، إنما تبتغي بذلك مرضاة الله وتصدق بذلك شرع الله وحكم الله، إذن يجب أن يكون طريق ومنهج كسبك منضبطا بشرع الله. هذا أمر مترتب على الأمر الأول. الأمر الأول أنني أكسب ما كلفني الله تعالى بالسعي له من مسؤولية الأولاد والعيال وتأمين الرزق لهم، هذا جزء. الجزء الثاني المترتب على هذا الجزء ما هو؟ أنني إذ كنت أسعى لعيالي ولأولادي بثبوتهم وكفاية رزقهم امتثالا لأمر الله عز وجل، فيجب أن ننفذ ذلك منضبطا بشكل، فلا أرضى بكسب غير حلال غير مشروع. أتوخى في اللقمة التي آتي بها إلى أولادي أن تكون لقمة طاهرة، لقمة حلالا ليس فيها غبار المحرمات، لكي يكون سلوكي منضبطا بمعنى العبودية لله عز وجل. إذا فعلت ذلك هل تعلمون ما هي الفائدة المترتبة على هذا الشيء؟ فائدة عظيمة. أنت في كسبك لقوتك وقوت عيالك تجني ما تكفي به عيالك ونفسك، والملائكة تكتب لك أجر عملك كما تكتب لك أجر صلاتك وكما تكتب لك أجر صيامك، تكتب لك أجر كسبك. لأن لك حينما تبتغي بكسبك هذا تنفيذ أمر الله تعالى والالتزام بشرعه وحكمه، فأنت تتوخى في ذلك مرضاة الله تعالى. وهل العبودية إلا أن أصرف كل كياني لمولاي؟ وأنت هنا صرفت كيانك لمولاي. إذا فائدة هذا المعنى هو تعقيق وترجمة معنى قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بل أكثر من ذلك، هناك من ينام كما تنام الدواب، تعب، ألقى جسده على الفراش وراح مستغرقا في نوم الأمس كما تنام بهذا. هذا العبد لله يأتي إلى بيته يجلس معه يشعر بالتعب، يفكر: أنا إن جلست وصرفت وقت هذا الليل في اللهو في الكلام في السفترة في غير في الغفلة، وذهب هديع من الليل وأنا منصرف إلى هذه المشاغل، لن أستوفي حقي من النوم، وجسدي بحاجة إلى نوم أستيقظ بعده إلى صلاة الفجر، وأتمكن بعد ذلك من أن أعمل وأقوم بواجبات التي حملني الله إياها. الذي يطيل السهر في الليل يضيع صلاة الفجر، وإذا لم يضيع صلاة الفجر فقد لا يستطيع أن يقوم بواجباته في يوم آخر. ولذلك ولكي يكون أمينا على ما حمله الله تعالى من واجبات ومسؤوليات، فإنه ينمي متوجها إلى فراشه التقوي على طاعة الله والتمكن من أداء صلاة الفجر في وقتها وفي المسجد إن شاء الله تعالى، ولكي يتمكن من أن يقوم بواجباته على أتم وجه، لا يقوم بواجباته وهو نائم أو متعب مرهق، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى ذلك إلى ضياع بعض ما اكتمل عليه وتلف بعض ما تحمل مسؤوليته، هذه من الخيانة. أنت كان بإمكانك أن تنام وتستيقظ وأنت صاحب الدنيا مشيئة الجسم، أنت الذي أنفقت ليلك في اللهو والسرسرة والسهر في أهوائك فأضعفك ذلك عن قيامك بمسؤولياتك. أما الإنسان العبد لله عز وجل فيرى أن عبودية الجلب لله تدفعه إلى أن ينفق هذا الوقت فيما خلقه الله له، جعل الليل لباسا سكنا، ينام فيه في الصراحة يتقوى بذلك على طاعة الله. إيش الفائدة؟ هذا الذي نام الأول الذي نام كما تنام الدواب أجره كما تؤجر الدواب مثل أما هذا فإنه يغض القلب حي الفؤاد، أوى إلى فراشه ذاكرا لله تعالى متوقيا بنومه هذا رضا الله والتقوي على طاعة الله والقيام على مسؤولياته وأن يستيقظ في صلاة الفجر. نعم، كما نام ذلك الرجل ثلاث شتان بين نوم كما تنام الدواب وبين نوم انهمكت الملائكة في كتابة الأجر، هو نائم والملائكة تكتب له أجر نومه أجر نومه، وكذلك أجر طعامه وكذلك أجر شرابه، بل وتكتب له أجر مباسطته لأهله وإدخال السرور على أولاده وملاعبته لأطفاله حتى لو استيقظ في الليل فقام غطى أطفاله وقاية لهم من البرد وهم نائمون، كان ذلك كفارة لذنوبه ورفعة لدرجاته. هذه حياة الإنسان، حياة الإنسان المسلم رقي دائم في حالة تزود مستمر. هذا معنى قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي صلاة ونسكي، بعدين ومحياي ومماتي كل شيء لله. فأنا عبد، والعبودية تقتضي هذا المعنى. قال ترك كل عبودية كله لله، فأنا لا أعلق قلبي إلا بمولاي لا بمخلوقاتي، وأجعل استخدامي وتعاملي مع المخلوقات وبالمخلوقات لون من ألوان التقرب إلى ربي سبحانه وتعالى. العبدية رد القصد عن طلب كل نتيجة. هذا نصح، هذا نصح، ولكن دعونا نضع هدفا لنا في حياتنا. ايش رايكم؟ نفكر في ذلك. ما منا الا ويحاول ان تكون له نتيجه، صفه يعلم بها، مكانة يتميز بها. العبد لله لا يطلب المزايا، يطلب القبول. لا يطلب أن يكون خيرا من زيد، أي من الناحية الدنيوية، أما من الناحية الأخروية وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والتنافس هناك ليس بأن ألبس أحسن الثياب ولا بأن أجمع أكثر الأموال، إنما بأن أكون أكثر الناس تقى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أبعد عن المحرمات وأكثر التزاما بالواجبات. دعونا من ذلك، فتلك ميدان التنافس، ميدان السعي حيث الهمة والتسابق. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هناك السباق، حلبة السباق هناك، أما أموال الدنيا، أما مناصبها، أما مكاسبها، فهي والله أعبى، والله رومي، وطلبها حماقة. ما أوتيته اجعله جسرا إلى مرضات الله ولا تجعله هدفا. لا تجعل مما أوتيت من هذه الدنيا حجابا بينك وبين الله. الدنيا خلقت لتكون دابة لك إلى الله عز وجل، وليست حجابا بينك وبين الله عز وجل. نحن جعلنا من الدنيا هدفا وهي وسيلة. لاحظ، الدنيا بين أن تكون وسيلة وبين أن تكون هدفا. إذا جعلت هدفا فقد قتلك، صرت عبدا لها، والله تعالى أغنى الشريكين. خذ وما له في الآخرة من نصيب. لكن من جعل الدنيا وسيلة إلى آخرته ليست غاية، إن جاءت استخدمها وإن ذهبت لم يأسف عليها. هذا يا شيخ موسى أبدا. لكن والذين جاهلوا فينا لنهدينهم سبيلنا. الذين بذلوا الجهد في سبيل تحقيق هذا الهدف المهول من كرم المولى سبحانه وتعالى أن يجرهم ما يمكن. أخي سبقاً تبلغ إن شاء الله ما تقوم وما تحدث. قال رد القصد عن طلب كل نزية. أي نزية؟ أن تتميز على إخوانك بكسب دنيوي، بموت، بمال، بجاه. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عدوا في الأرض ولا فسادا. التعالي على الناس وحكم التفوق عليهم مشكلة. أسأل الله تعالى أن يطهر قلبي وقلوبكم منها، وأن يجعل هدفنا وبغيتنا إنما تتنسل في الرضا. في الحقيقة التجرد ليس أمرا سهلا، لكن علينا أن نغفر أنفسنا على ذلك وأن نجعل في حسابنا هذا الهدف. عسى الله أن يوفق لذلك. صفة أخرى، هذا اليوم الشيخ يريد أن يرقى بنا، وإن كانت سنتنا متصقة بالتراب، لكن يريد أن يدفعنا إلى ما فوق التراب. يقول الشيخ العبدية، هذه تفسير لما قبلها، عدم رؤية العبد لنفسه على إخوانه رفعة أو فوقية. أن لا ترى لنفسك على إخوانك أي رفعة، وما يمكن هذا الذي تظنه أقل منك قد يكون عند الله عز وجل في أعلى المراتب، وأنت تظن نفسك ماذا؟ وماذا تقدم؟ لماذا تتكل على أهلك؟ لماذا تتفوق عليه؟ بعلم؟ الله سبحانه وتعالى أتاك هذا العلم وقدر على أن يجريك به. بماذا؟ الله يا مسكين، ظلا زائلا لا يتعلق به الأمر المصالح. لماذا؟ بذكاء. هذه أشياء الله تعالى أودعها وهو قادر على أن يجبدك منها. عندما أصابت المصيبة بعض الشعوب، قالنا شعب من الشعوب العربية أصيبوا بمصيبة كبيرة، اشتاقوا ربهم. ليش؟ أغنى شعب فقدت العملة التي في يده لا تساوي شيئا، أغنى عملة في العالم دينار الكويتي، أغنى ورقة نقدية في العالم دينار 54 دينار واليورو ليش 65 تقريبا، إيه؟ أما دينار الكويتي قديش؟ 175. لما تم احتلال الكويت من قبل من احتلها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا الفتن وفساد التصرفات، اللي كان معه آلاف مئات الدنانير صار معه أضعاف لا تساوي شيئا. ما حد يقول اسمع، كان يقول في يتمدن العربي يقول إخوانه في المسجد، إخوانهم أيها الشباب إذا يصلون كلام غريب. قال لهم أن تتعودون إلى بيوتكم وإخوان لكم لا بيوت لهم، وتذهبون لكي تناموا تطعموا عشاءكم وإخوان لكم لا عشاء لهم، وتنامون على فرشكم وإخوان لكم لا فرش لهم، إخوانكم الكويتيون. اسمع، بقى المصلون بكم وعطاء الكويتيين خوفا على أنفسهم. بساط النعمة اللي قاعدة واحد يسكن ما هو نعمة، كلام مخيف. ربنا سبحانه وتعالى أعاد الجيم الحمد لله، لأنه أنا لا يعني لا أعيب عليك، بالعكس أخونا الله شعب طيب ويبذل الكثير من المعروف ويقوم بشيء من الغزوات كثيرة جزاه الله خيرا، لكن اسمع هذا الكلام، هذا كلام عبرة. أعرف الإنسان اللي كان في غاية الذكاء، غاية الذكاء، أدق العمليات الرياضية في ذهني كلها، حسابات أشياء كثيرة جدا، تاجر كبير كان، ومذكي، أن له أولاد ما شاء الله كلهم عاقلة، في آخر حياته، ما ناس كان عمره 65 سنة، نسيم دماغ غريب يا دكتور، مرض الانسان. إن محت ذاكرته حتى اسمه
رجل طويل وسيم الشكل هيئة تنظر إليه تحترمه فعلا، رجل كنا نحبه، رجل مبارع وقال ما شاء الله تربية راقية جدا، أصيب بالنساء ضمور دماغي ضرب الذاكرة وضرب أجد كثيرا من الناس.
يا رجل ماذا تتخذ؟ لماذا تتعالى على إخوانك؟ بشيء لا تملكه، هذا منتهى الغباء، هذا منتهى الحماقة، اتق الله في نفسك. النعمة التي أكرمك الله تعالى بها حصنها بالشكر وبالالتجاء إلى الله عز وجل، حتى لا تملك شيئا، هو مالك، مالك الملك هو سبحانه وتعالى، اتق الله في حق نفسك. لي قريب رجل عالم مظاهر كان حيوي ونشاط وهمي وذكاء، يخطب في المسجد خطبة عشر دقائق تساوي خطبة تتكلم ساعة كاملة، بلاغة وضوح نبرة جميلة قراءة متقنة رائعة، بعد إصابي آخر حياته أصيب بدم النفاق، فقال لي مرة قال لي يا توفيق أنا أصيب بمصيبة كبيرة، أحيانا أقف لأصلي أبقى ساعة وأنا أريد أن أقول الله أكبر لا تخرج معي، ما أبكي لسان ولا أبكي جمع أدلة، قال لم أعد أستطيع القراءة، ذهن مقاد ذاكرة طيبة لكن الإنسان لا يتحرك، أين تلك الخطابة؟ أين تلك التفاحة؟ أين ذلك الصوت الجميل؟ لماذا تفتقد يا رجل؟ تفتقد شيء لا تملكه؟ قل يا رب إني عبدك الفقير، أتيتك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي ينتهي المسجد، أتيتك بفقري لا بصفات إيش؟ صفات هذا عالية أعارك أشياء ثم لا بد أن يستردها منك، إيش استخدم الشيء يستعيره؟ أنا عندي سيارة لمين؟ استعرتك تستخدم شيء استعرتك؟ إيه مسكين يعني استحي استحي على نفسك، وكلك عارية، أنت عارية وصفاتك عارية ومالك عارية يا مسكين، لكن التجئ إلى مالك الملك قل له يا ربي أنا عبدك وعبد الكريم وعبد القادر وعبد الله الذي قبله مولاه لا يهين، أسألك الصبر على ذلك، أسألك الصفح عن ذنوبي، هكذا توجه. قال عدم رؤية العبد لنفسه على إخوانه رفعة أو فوقية، إيش تفوق إيش؟ قال مرة أنا كنت آتي إلى المسجد مع جد رحمه الله تعالى، أحد أهل الحي كان سكيا وكان محلاً على جانب من الضلال. وكنا بين المدرة والأخرى ننصحه يا رجل كذا. يوم من الأيام بدأ يأتي للمسجد، بدأ يتردد على المسجد، فأنا وجدت رحمه الله متجهيني للمسجد صلاة الفجر، وجدته خارج المسجد منزعج، يبدو أن شيئاً أعلى العجب. قلت له فلان منزعج، يبدو أن أحد من المصلين أخرجه أو أزعجه. قال ذاتي ذاتي ليه تعال كلمني جنبي. قال إيش مالك ليش مال المسجد؟ قال يا سيدي لأنه المسجد طاب لأوادك هون، إيه واحد بيهربوه من دينه. إحنا ما صدقنا هذا الصلاة صلاة المسجد وحد داعي عن المسجد. قالوا يا بابا هؤلاء جفاف يظنون بأنفسهم أنهم خير منك، وهم لا يعلمون أن من هو أفضل عند الله الله أعلم، قد تكون أنت أفضل منه. قال يا سيدي موسيدا. قال لا أسمع، سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لوى أنه كان معه رجل يمشي معه دائما كظله، كان مظل بالنائم وظل ملازما لسيدنا موسى ملازمة شديدة، حتى كانوا يقولون أتقى بني إسرائيل، كانوا يصفونه أتقى بني إسرائيل. وقال مر موسى عليه الصلاة والسلام ومعه هذا المرافق الدائم له أتقى بني إسرائيل ببلدة كان فيها رجل سفيه شقي ما ترك من الموبقات شيئا من الفراغ، وكان يقال عنه أشقى بني إسرائيل. هذا الرجل عندما رأى موسى عليه الصلاة والسلام ومعه صاحبه هذا قال أنا محروم مسكين، أنفقت حياتي كلها في الضلال والفساد، لعلي إذا مشيت بذل هذين الصالحين موسى وصاحبه لعل الله يغفرني. أتى اقترب منهما لكي يعني عسى بأنه إذا مشى معهم أن يرحمه الله. هذا أتقى من إسرائيل هكذا مشمئزا طرده. قال فنزل الوحي على سيدنا موسى يقول له قل لصاحبك جعلته بمثابة ذلك الرجل قبل أن يقول كلمته، وجعلت ذلك الرجل بمثابته قبل أن يقول كلمته. يعني قال أشقى بمنزلة الأتقى، وقال الأتقى بمنزلة الأشقى. لماذا تتكبر عليه؟ أنا إنما أقبل، ماذا يمكن أن تفيدك كل هذه الصلوات وكل هذه المصاحبة لسيدنا موسى؟ وإنما يتقبل الله من المتقين لا من المتكبرين. إن الله لا يقبل المتكبرين. إخواني أكبر ذنب يمكن أن يحول بينك وبين الله التكبر على خلق الله. أسأل الله أن يطهر قلبي وقلوبكم من هذه الصفة الذميمة. أكبر حجاب يمنع العبد رحمة الله ومغفرته ورضوانه التكبر على خلقه. وأقرب طريق إلى الله هو أن تقتني على أعتابه وتنسى أنك أنت، أنت لا شيء. إيش أكبر ذنب كافي أنا خير مني؟ أكبر ذنب هو سبب ابتلاء الخلق كلهم. شو هو؟ سبب ابتلاء الخلق كلهم. أنت الآن ضحية أنا خير مني الذي قالها إبليس عن آدم عليه السلام. تعرفون هذا المعنى؟ لأنه لما قال هذه الكلمة طردت، فلما طرد حقد على الإنسان، ولما حقد على الإنسان أقسم أن يسعى في إضلال البشر وفقي نظرة الله. فأنت اليوم في كل خطأ ترتكبه ضحية قولي إبليس أنا خير منه. أرأيت إلى هذا التكبر كم كان سببا في شقاء البشرية كلها؟ التكبر. أسأل الله أن لا يجعل للكبر في قلوبنا مكانا، وأن يغفر قلوبنا من كل يوم يبعدنا عنه، ولا سيما من هذا الوصف الخبيث. الشرف لهذه الفقرة ذات تقول العبدية الوقوف عندما حج بالطينة الآدمية، يعني أن تعلم أنك مخلوق من طين. لماذا تستخدم الطين؟ تعرف ايش الطين؟ الذي تدوسه بفحمك وتطأه بريدك ليل نهار، هذا هو الطين. وأنت جسم، فلماذا تفعل؟ ولماذا تستعلي على خلقك؟ قف عند حدك، اطلب العزة بالتذلل على باب الله، لا بالافتخار والتكبر على خلق الله، بالتذلل على باب الله. قال العبدية أخشيته والخضوع تحت مجال الأقدار الربانية، أن تكون راضيا خاضعا لقدر الله. أعطى رضي، منع رضي، أحياك رضي، أمراضك رضي. أنا عبد، أنا عبد، أنا عبد، أنا راضي، أنا راضي، أنا راضي. هكذا يقول الإمام الكوفي الحمدان رحمه الله تعالى: أنا عبد، أنا عبد، أنا عبد، أنا راضي، أنا راضي، أنا راضي. وهذا هو المقام الأسفل الذي به يلقى الإنسان إلى درجات القبول عند مولانا جل شأنه. لا يكون العبد عبدا كاملا. متى تصبح عبدا لله من اكبر العباد له؟ حتى يصل الى مرتبه الحريه. اجل، فالعبوديه لله هي اسمى درجات الحريه، والتمرد على عبادة الله أحط دركات الجل والصغار والعبدية لغير الله، لأن الحرية الكاملة هي أن لا تزعن إلا لمن خضع وجودك لها. كيف تموله يمنك؟ من أجلك؟ من الذي اختار ذاك لون بشرتك؟ من الذي قضى بأن يكون لك هذا الوجود في هذه الساعة في هذه اللحظة؟ من الذي منحك صفاتك؟ من الذي منحك وجودك؟ من الذي أعطاك ذكاءك؟ من الذي أعطاك؟ ومن أنت الآن؟ كل خلية من خلاياك تقول أنا خاضع لله وإن شيء إلا يسلم. خلايا جسمك تخضع لقانون الله، خلايا دماغك تخضع لقانون الله، نبضات قلبك تخضع لقانون الله، تفاعلات أحشائك تخضع لقانون الله، توصفات بشرتك تخضع لقانون الله، لا تخضع لك أنت، أنت صاحبها، لا، أنت لست صاحبها، أنت حاملها، أما أنت لست صاحبها، أنت مجرد حامل لهذه الأشياء، أما هذه الأشياء فكل خلية منها تقول لله عز وجل أمرك مولاي، سمعا وطاعة، لأن المركب كله يقول لربه ماذا يقول؟ يقول سمعا وطاعة، إلا هذا المسكين الذي يركب على هذا المركب يقول لا أنا لا. شبهت لكم هذا الأمر في درس من الدروس بمن يركب على سفينة، السفينة متجهة من اللاذقية إلى قبرص، وعلى ظهر السفينة يقول لا أنا لا أريد أن أسافر إلى قبرص، أنا أريد أن أسافر إلى بغداد، هو سيتجه شرقا والسفينة تتجه غربا ولكنه لن يصل إلا إلى قبرص، صحيح ولا لا؟ سيرتطم بإسلام السفينة، هذا المسكين يظن نفسه حرا مع انه اقل العبيد، انت تصبح حرا عندما تتحرر من هواك، وعندما تعلم نفسك انك عبد عندئذ تصبح حرا، عندما تتحرر من ان تطيع غير الله بدءا من هواك وانتهاء عند اعظم ملوك الارض وأكثرهم صفوة واستكبارا، أنت عبد له، هذه الجبهة يجب أن تكرمها من أن تخضع لغيره، أنت عبد لمن خلق فلا ينبغي أن تكون لغيره أبدا. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي قال لا يكون العبد عبدا كاملا حتى يصل الى مرتبه الحريه اذا تحرر من هواه وتحرر من غير مولاه والتخلص من رق الاغيار بالكليه، تاتلك شهوه، يستعملك هوى، يستعملك سيد من الاجساد المزيفين، رئيس أو ملك أو سلطان أو تاجر أو مال أو شهوة أو امرأة أو غير أيا كان، أنت عبد لمن؟ لمن خلق، ولن يكتمل شرف عبوديتك له حتى تتحرر ممن سواه، حتى تتحرر ممن سواه. ثم يتكلم الشيخ كلاما آخر، أجد أن الوقت يضيق عن إعطائه حلقة، لكني أستطيع أن أعطيه عنوانا ما أعطاه المصنف، هذا العنوان تواضع الشيخ ورغبته في أن يكون عبدا كاملا. أراد الشيخ أن لا ينسب شيء إليه وأن يكون سبيلا واسطة لمحبة الله لمحبة الناس ربه. قال لا تتخذوني وفة مكدية، ما استطاع أن أفهم كلامه هذا، حاولت أن أفهمها، لكن معناه تفسير العبارة التالية لا تجعل رواقي حرما وقبري بعد موتي صنما، دعوت الله أن يجعلني منفردا إليه في الدنيا فحصل مع الجميع وعساني أصل إلى هذا المقصد إذا فارقت هذه الدنيا النميمة. كأنه أراد أن لا تطبق المزايا بشخصه وأن يكون قدره في قلوب الناس غير مذكور، وإنما أن يكون ذكره عند من يحضر. فهو لم يذكر ولم يرضى أن يجعل من مقامه مزارا يسعى الناس إليه، ولا من قبره يعني صنما يعني يعظمه الناس، لأنه أراد أن ينسى اسم أحمد الرفاعي ويذكر شيء آخر هو ما أرشدنا إليه أحمد الرفاعي. هو لم يكن يبحث عن نفسه، وإنما كان يبحث عن سبيل يقربنا به إلى مولاه. سنشرح ذلك إن شاء الله في الدرس القادم، وعلى الله بالاتكال، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نور الله قلبي وقلوبكم وجعلني وإياكم من المقبولين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.